كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب كتاب الله دستور عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على أشرف خلقك محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عادل ابن سالم الكلباني، إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض. باسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عادل.
حياك الله. بيك،
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم والمقطع الأخير من سورة النمل، وهو من الآية 76 وحتى نهاية السورة بإذن الله تعالى. نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة الجزء الأول من مقطع هذا اليوم وبصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم، فإلى هناك.
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون.
نعم، بقي الآية الأخيرة لكن لعلها في الجزء الثاني بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى ضيفنا فضيلة الشيخ عادل يحدثنا حول هذه الآية، تفضل شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على نهجه واهتدى بهداه. مقطع اليوم فيه من السلاسة القرآنية والتسلسل الواضح، فهو أثبت قدرته وعلمه ثم يتحدث الآن عن القرآن نفسه الذي هو الهداية والرحمة والبشرى، وقال في أول السورة هدى وبشرى للمؤمنين، والآن يقول وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، فالقرآن هدى ورحمة وبشرى لكن لا يناله إلا المؤمنون. لكن اللافت للنظر في هذه الآيات أنه يذكر بني إسرائيل مع أنه لم يرد لهم ذكر، مباشر قبل هذا، ولكن هذا من أسلوب القرآن في السور الطويلة، أنك لا بد أن تجمع بين أول السورة وآخرها، فإنه حين ذكر في أول السورة أن القرآن هدى وبشرى للمؤمنين ووصفهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر، ثم تهدد الذين لا يؤمنون بالآخرة بسوء العذاب وذكر أنهم هم الأخسرون، ثم قص قصة موسى عليه السلام، وموسى هو أبرز الرسل إلى بني إسرائيل وهو الكريم، واليهود والنصارى مختلفون في هذا، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ثم قص قصة نبي أيضا من بني إسرائيل وهو سليمان عليه السلام، وذكر طرفا من قصة داود، وكلهم من رسل بني إسرائيل. ثم يخبر هنا في هذه الآية أنه، أي هذا القرآن، يقص عليهم ما اختلفوا فيه، القصص الحق الذي لا لبس فيه ولا اختلاف، وهم لا يستطيعون أن ينكرونه. بل قصة سليمان قد تختلف عندهم في أسفارهم عن الحق، لأنهم يذكرون أن ملكة سبأ جاءت إلى أورشليم التي هي القدس طوعا واختيارا منها، لأن سمعت عن نبي الله سليمان وملكه. وقص القرآن القصة الحقيقية التي وقعت، وأنها لم تأتي إلى سليمان رغبة، ولكنها أتت رهبة مرغمة، كما ذكر في قصة سليمان ما ورد تكلم فيه في السابق. فهو يخبر هنا أنه، أي هذا القرآن، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ثم أثبت أنه هدى ورحمة للمؤمنين كما سلف، وذكر أن الله سبحانه وتعالى يقضي بينهم بحكمه. تلاحظ أنه قال يقضي ثم قال بحكمه، والقضاء هو الحكم، لكنه بحكمه يقصد بحكمه المعروف المستقر في الأنفس، وهو حكم العدل، يعني حكم العدالة التام الذي ينتصر للمظلوم ويقتص منه من ظالمه ويعطيه حقه.
يعني في الآية السابقة كان الحديث موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل الحديث إلى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل،
هو سيعود إلى الحديث عن النبي للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من الاعتراض، يعني قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، هذه تقريرات، لو يمكن لو تكلمنا فيها سيطول الكلام، لكن هي إثبات الوحدانية ورد على حتى أهل البدع والخرافات وجزء من الصوفية أو أكثر الصوفية، ثم تقرير الكفار لما استغربوا أن إذا كانوا ترابا أنهم يخرجون، وهذا التكذيب منهم باليوم البعث، ثم ذكر الدلائل على وحدانيته، وهذا ما أصله مرتبط بأول السورة أيضا، فهو تسلسل منطقي، لأنه رد عليهم حين أنكروا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم، فهو الآن يحاججهم في مسألة، يعني الخطاب موزع بين بني إسرائيل اليهود والنصارى وبين الكفار، فهو يجادل هؤلاء مرة ثم يعود إلى أولئك مرة، فهو الآن سيعود أيضا إلى خطاب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر السورة كما سيأتي، ورد على الفرقتين جميعا. وإن كنا نقول
عن بني إسرائيل،
وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، قلنا إن الحكم يعني حكمه أو بحكمته هي الحكم العدل الذي يقتص من الظالم ويعطي المظلوم حقه كاملا. ثم أخبر بصفتين عظيمتين من صفاته سبحانه وتعالى، وهو قوله وهو العزيز العليم، فالعزيز يشير إلى أنه لا يحابي ولا يخاف، بالتالي سيكون الحكم صادر عن عزة قوة، لأن الضعيف قد يخاف فيجور في حكمه، وقد يحكم أيضا ولا يستمع لحكمه، لا ينفذ لأنه ضعيف. فجاء هنا بالعزة، العزة يعني لا يقهر، فإذا حكم بحكم لا بد أن ينفذ. ثم هو ليس بحاجة إلى المحاباة ومجاراة أحد من الخصمين، لأنه قوي قادر، والعليم بما في الصدور طبعا وبأحوال المختصمين، فهو لا يخفى عليه خافية، فلا يستطيع أحد منهم أن يخفي شيئا مما هو له أو عليه. فناسب هنا أن يكون هاتان الصفتان هما اللتان تردان في هذه الآية. وبالتالي رتب عليها ما بعدها: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وهو لم يقل هذا لأحد من رسله إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أثبت أنه على الحق المبين الظاهر البين، وأمره بالتوكل عليه، لأن من كان على الحق متبعا له وتوكل على الله حق توكله، فإنه لا بد منصور، ولا بد أنه أي عدوه سيخذل، وبالتالي فالعاقبة له لا محالة. وخاصة إذا علم أنه توكل على عزيز لا يقهر، وعلى عليم بحاله وبحال أعدائه ومكذبيه. ثم انتقل منها إلى تسلية النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بما فيه من أمره بالتوكل عليه، لأنه قد يرد عليه الاستشكال هذا: طيب بعض الناس أعرض عني وأنا على الحق المبين الظاهر. وهذا أيضا في تسلية لنا نحن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك قد تظن أن الحق تأتي بدليل واضح بين لا خفاء فيه، ويستعجم على بعض الناس، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى. الميت ميت القلب، هذا لا يمكن أن ينتفع، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولاحظ أنه لم يقل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، لأنه يريد أن يضرب مثلين مختلفين. الميت طبعا لا يستفيد من الدلائل ولا يستفيد من الإشعارات، لكن الأصم قد يفهم إذا أشرت إليه، ممكن يفهم من الإشارات، قد يفهم، وقد يفهم من أيضا تحرك الشفتين، وقد يدرك أنك تريد أن تقول شيئا فيحاول أن يفهم. لكن هنا جاء بما يثبت أن هذا الأصم لا يمكن له أن يسمع ولا أن يفهم، وذلك بقوله: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالأصم إذا أعرض عنك وذهب مدبرا، فإذا ناديته أو ناديته ولو صرخت بأعلى صوتك لا يمكن أن يسمعك ولا أن يلتفت إليك، فهو لا يراك وبالتالي لا يسمعك ولا ينظر إلى شفتيك ولا يحس بأنك تتحدث أيضا. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. الأعمى لو وصفت له الطريق، قلت له اذهب إلى المكان الفلاني ويأتيك الإشارة والشارع الأيمن، هو لا يستطيع أن يستوعب أبدا لأنه لا يبصر، فهو في ضلال بالنسبة للطريق، فمهما حاولت أن تصف له لا يستطيع أن يهتدي، لا بد أن تقوده بيدك. فهو يقول هذا أيضا تسلي للنبي عليه الصلاة والسلام، بأنه مهما حاولت مع هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم وأعمى أبصارهم وأصمهم فسمى أسماعهم، فهؤلاء لا تنفع فيهم الموعظة، ولا ينفع معهم أيضا انبلاج الحق وظهوره واستبيانه، لكن الذي يستفيد من هذا فقط هو من أراد الله هدايته، نسأل الله أن يهدينا وإياكم. فهؤلاء الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى واتبعوا رسله واستبان لهم الطريق وفتح الله بصائرهم للحق وأسماعهم لسماعه وعيونهم للنظر إليه بصر فيه، هؤلاء هم فقط الذين ينتفعون بهذا الدين وبالحق ويبصرونه. لهذا في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وكثير من نظر في السيرة يدرك أن بعض الكفار كان يعلم حقا وصدقا أن هذا هو الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومر في السورة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن الذي دعاهم للجحود هو الظلم والعدوان والعلو استكبار، فاستكبروا أن يتبعوا مثلا شخص قد يرونه أقل منهم درجة أو منزلة أو فهما أو مكانة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يظنون أن الرسالة تأتي بعظمة الشخص ومكانته الاجتماعية.
الشيخ عادل في قول الله تعالى أنك لا تسمع الموتى، ونحن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في غزوة بدر أنه تكلم مع موتى ومع قتلى قريش في هذه
قد حار فيها. ولأجل عائشة رضي الله عنها ردت على ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في سماع الموتى للنبي عليه الصلاة والسلام، ورد في قصة القليب ما يثبت أنه عليه الصلاة والسلام تحدث معهم. لكن المفسرين في هذا مشارب من أبرزها أنه كان يكلم الأرواح لا الجسد، والجسد لا يسمع، وهذا مما يثبته أيضا أنك إذا ذهبت للمقابر تسلم عليهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين، هم كأجداث لا يسمعون، بل بعضهم ليس هناك أثر له قل رم، ولكن قد تسمع الروح، هذا أحد الأقوال. والقول الآخر أن هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، هو يعني تحدث معهم لأنه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وهذا يكون خاص به عليه الصلاة والسلام في قصة القليب فقط. ولكن أصل الذي عليه أن الأموات لا يسمعون، وهذا أيضا ورد في حديث الملكين حين يأتيان إلى الميت فهو يسمع قرع نعالهم نعال مشيعيه، ثم يجلسانه وقدان يتكلمان معه، فسمعه لقرع النعال هذا من الخاصية فقط في وقت معين، يعني لا. أما الميت الذي هو ميت فهو لا يسمع، لا شك أنه لا يسمع.
نعم.
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى تقرير، هل الآن قرر النبوة وقرر قبلها القرآن، والقرآن لما أثبت إعجازه ثم أثبت نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق المبين، قرر ما لا يثبت إلا عن طريقه وهو مسألة البعث والجزاء. ثم هو لم يتكلم الآن في هذه الآيتين القادمتين، سيتكلم فقط عن مقدمات ذلك اليوم أو عن شرط من أشراطه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس، أو بالقراءة الأخرى إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وبعضهم يقرأ تكلمهم يعني تجرحهم، لأنهم قالوا إن تسم المؤمن على جبهته على جبينه مؤمن تكتب هنا مؤمن، والكافر تكتب كافر. وللعلماء أيضا في هذه الدابة أقوال وأقوال، يعني منهم من ذكر أنها لها وبر، وهذا ورد في حديث لها وبر وشعر، ومنهم من قال إنها لها وجه إنسان وجسم بعض الحيوانات، منهم من قال صدرها صدر هرة ووجهها وجه أسد وقوائمها قوائم حصان، وشبهها بأشباه كثيرة كلها لا يثبت فيها النص. يعني أقوال مجرد أقوال، لكن الله سبحانه وتعالى أطلق أنها دابة وأنها تكلم الناس، يعني على خلاف العادة الدابة معروف قد نوع من الحيوانات أو نوع من المخلوقات الأصل فيها لا تتكلم، مثل البقر والحمار هذا يسمى دابة ومن طبيعتها لا يتكلم، فهو قال إن هذه الدابة تكلم الناس كلاما يفهمونه ويعلمونه وتقر لهم، يعني هذا يأتي بعد إنكار الناس لآيات الله سبحانه وتعالى الكونية والمتلوة أيضا، حتى قال بعض المفسرين أنها تأتي في زمن يكون فيه المنكر لا ينكر والمعروف لا يعرف، يعني ليس هناك آمر بمعروف ولا ناهي عن منكر، فلا يعرف الناس حق ولا يعرفون باطلا يلتبس عليهم فتخرج هذه الدابة. واختلفوا أيضا في خروجها من أين، على خمسة أقوال، من أبرزها أنها تخرج من الصفا في مكة في المسعى، وأيضا لهم أقوال فيها أنها تخرج في ثلاثة أيام، بعضهم قال تخرج في خمسة أيام، بعضهم قال تخرج في خمسة أماكن، وكل هذا لا يهمنا، الذي يهمنا أن الدابة ثبت أنها أحد شروط الساعة أو أشراط الساعة، حتى ذكر في مسلم أنها تخرج هي وطلوع الشمس من مغربها، حتى قال عليه الصلاة والسلام فأيتهما خرجت قبل صاحبتها فالأخرى تعقبها قريبا، يعني تأتي بعدها مباشرة. فاختلفوا أيضا هل تسبق، يعني هل الدابة قبل طلوع الشمس من مغربها أم طلوع الشمس من مغربها قبل طلوع الدابة، والأقرب والله أعلم أن طلوع الشمس من مغربها هو الخاتمة، لأنه يوم ذاك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت الإيمان الأخير، والله أعلم. إنما يهمنا أن خروج الدابة أحد أشراط الساعة الكبرى التي تكون في آخر الزمان، حين لا يبقى إلا العلامات المتتالية التي تقوم بعدها الساعة. أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذا أنه سيحشر من كل أمة فوج، يعني من كل زمان، في كل زمان هناك كفار كذبوا بآيات الله وكذبوا الرسل، فحق وعيد الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع القول وجاء يوم القيامة، جاء اليوم الموعود، سيحشر من كل أمة فوج. الفوج معروف، هذه من ميزة الآيات هذه أن ليس فيها معان غريبة، يعني الآيات واضحة يفهمها كل واحد. فشرح الفوج بأنه فوج قد يكون من شرح المشروح، ولهذا كل إنسان يفهم أن الفوج يعني مجموعة كبيرة من الناس ويوزعون، هي التي قد يكون فيها الإشكال. الوزع هو الدفع، يوزعون أي يدفعون أو يساقون، ويقولون يحشر يعني أولهم مع آخرهم حتى يكونون في مكان واحد لا يخرج منه أحد، كأنهم يساقون إلى مكان معين حيث يكون كالحظيرة لهم لا يجاوزونه. تورد أيضا يوزعون في قصة سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يساقون أو يدفعون إلى مكان واحد فلا يغادر، حتى أنه افتقد الهدهد كيف لم يحشر معهم، وهذا ما جعله يهدده. فيوزعون يعني يحشرون في مكان واحد أولهم وآخرهم، لا يغادرونه، يساقون إليه سوقا ويدفعون إليه دفعا، حتى إذا جاءوا يعني إلى المكان المعروف المعد لهم يسألهم سبحانه وتعالى سؤال توبيخ وتبكيت، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ هذا أكذبتم بآياته فيه كأنه يسألهم سؤال، يعني هو يعلم ماذا فعلهم كذبوا بالآيات، فهو يقررهم ويوبخهم، أكذبتم أم ماذا كنتم تعملون؟ يعني أعطوني عملا غير التكذيب كنتم تعملونه، فكأنه يشير إلى أنهم لم يعملوا في حياتهم الدنيا سوى التكذيب والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فهو يبكتهم هنا بأنكم كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أو هل عندكم عمل آخر كنتم تقومون به غير هذا؟ والجواب أنهم سكتوا لم ينطقوا، لأنهم يعلمون أنهم فعلا كانوا يكذبون بآيات الله، وأنهم لم يحيطوا بها علما، ولم يتدبروها، ولم يؤمنوا بها، ولأجل هذا لم تكن عندهم أي حجة يدلون بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهم لا ينطقون، والله أعلم.
نعم، بقي يا شيخ عادل.
ووقع القول عليهم، هذا يعني حقت عليهم كلمة العذاب، ووقع القول عليهم بما ظلموا، يعني لم يظلمهم الله سبحانه وتعالى لكن ظلموا أنفسهم، فهم لا ينطقون. هذا بعد الإقرار، بعد تقرير الله سبحانه وتعالى لهم أقروا بهذا، ووقع عليهم القول يعني العذاب، كلمة العذاب، أعوذ بالله من عذابه.
وهل هناك فرق شيخ عادل بين الآية ووقع القول هذه والتي قبلها؟
الآية قبلها هي بداية الخروج، أما هذه عند نهاية الحساب، يعني وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، هذه بداية، فإذا انتهى الحساب حقت كلمة العذاب، وجب العذاب، فالآية بداية والآية الأخرى نهاية.
نعم، هل هناك ارتباط بينها وبين الآية التي في السجدة؟ وهل تفسر معنى هذا في قول الله عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم؟ الآية هو نفس الآية؟
لا، ما يظهر الارتباط بينهما. هذه حق القول مني لأملأن جهنم، هذه قول لجهنم، أن الله سبحانه وتعالى سيملأها، وعدها بأن تمتلئ من الظلمة والكفار والمعاندين، ولكن هذا القول عام، لأن إذا وقع القول عليهم هذا عام لجميع أهل الحياة، كل من هو حي إذا وقع القول، يعني جاءت قرب الساعة، قرب القيامة، هذا في الأول. نعم. وأما الثاني فهو خاص بالمكذبين.
نفع الله بكم شيخ عادل. معنا الأخت أم تعب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي الشيخ يسمع.
يا شيخ أنا توني مبتدئة في حفظ القرآن وبديت في الجزء 30 ولكن في أشياء كثير ماني عارفة تفسيرها. فوش الكتاب اللي تفضل يعني إني أشتريها وأتدارسها؟
شكرا لكم. متعب تسمعين يا شيخ إن شاء الله. تفضل.
الكلمات في كلمات القرآن حسين مخلوف جميل وميسر تستطيع أن ترجع إليه وهو في الجيب أيضا قد يحمل في الجيب وإذا أرادت الاستزادة فلترجع إلى تفسير الشيخ السعدي فهو من أيسر التفسير وأشملها أيضا فهو سهل يعني ليس فيه خلافات وذكر أقوال وإسرائيليات إلى آخره فهو ميسر وسهل وأيضا مليء بالفوائد
ونسأل الله عز وجل الإعانة على إتمام حفظ كتاب الله. في قول الله عز وجل فتوكل على الله ذكرتم شيخ عادل أن هذا يعني الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منهج لا بد أن يسير عليه الدعاء. الإشكال في ذلك شيخ عادل أن يعني توكل على الله إنك على الحق المبين كثير من الفرق الأخرى يدعي أنه على الحق المبين.
هو على الحق نعم لكن المبين لا. قد يدعي الحق
نعم.
لكنه الإشكال في الإبانة ولأجل هذا ذكر هو التوكل على الله صدق التوكل على الله كل من حمل الحق الظاهر الحق الظاهر الدعوة كل يدعي وصلا بليلة
نعم.
ولا لا لكن الفيصل بيننا وبينهم كل من ادعى الحق الفيصل كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
اللهم
فمن جاء بدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو على الحق بلا شك حتى وإن كان فهم يختلف يعني قد يكون هناك خلاف في فهم الآية أو في فهم الحديث هذا لا بأس الأمر فيه واسع لكن لا يستطيع أحد أن يخالف الآية أو يخالف الحديث جملة وتفصيلا ثم يدعي الحق مثل إذا كان في وقت ضربت مثالا بما مر يعني في الآيات التي مرت في السورة في نفسها وهذا فيصل أيضا كما ذكرت قبل قليل بالنسبة للدعاء الحق الله سبحانه وتعالى ذكر قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى ثم ذكر بعض أبرز صفات الخالق الذي يستحق العبادة أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ثم جاء السؤال أإله مع الله يعني يستحق العبادة ثم عقب أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله طبعا الجواب لا سأترك الجزء اللي هي الآية التي بعدها لكن نأتي التي بعد أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيد هذه الأربع الجواب فيها قطعا لا ليس هناك أحد يستطيع حتى لو ادعى مدع أنه هو الذي خلق السماوات أو خلق الأرض وأنه الذي ينبت الحدائق ذات البهجة كل شخص يقوله أنت كاذب لا يقر الإشكال إذن بيننا وبينهم في الآية التي في الوسط الخامسة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هنا يأتي مثلا أهل البدع أهل الصوفية أهل القبور هنا يشكل عندهم هذه الآية لأنهم يأتون عند القبر يدعون يا فلان يا بدوي يا حسين يا علي ونحن نقول لهم إذا كان الذي خلق السماء أنت لا تقر بأن البدوي مثلا والست نفيسة ولا فلان أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه جعل للأرض رواسي وأنه يهدينا في ظلمات البر والبحر وأنه لا يملك كل شيء من هذا في الآيات التي قبلها فهذا يصير تفريق بين المتماثلات فمن ادعى الحق قد يدعي الحق حتى الكفار مثل النصارى واليهود يدعون الحق
نعم.
ولذلك هذا قال جاء في الآية إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون هم اختلفوا في عيسى واختلفوا في موسى واختلفوا في أنبيائهم جميعا لكن الإشكال أن ادعاء الحق لهذا قال إن ربك يقضي بينهم بحكمه سيأتي يوم القيامة سيعرف من هو على الحق فعلا من هو على الباطل وقد يظن أنه الحق يأتي في سور في جاء في سور وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
نعم. نفع الله بكم شيخ فعادل مشاهدين الكرام وقفة قصيرة نعود بعدها لاستكمال باقي الآيات في القمامة
وتمجيد لخالقنا المؤاخر.
سلام الله أبعثه إليك مؤاخر.
سلام الله أبعثه إليكم.
سلام الله نبعثه إليكم.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، نستمع الآن إلى تلاوته بصوت القارئ عبد المحسن القاسم.
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
نعود مشاهدينا لضيفنا فضيلة الشيخ عادل. الشيخ عادل، توقفنا عند قول الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
هذا بعد حمد الله على الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم قدمنا القول أن هذا تابع لما قبله، أنهم حين قررهم الله سبحانه وتعالى ولم يستطيعوا أن يجدوا حجة أو ردا وقع القول عليهم، يعني حقت عليهم كلمة العذاب بظلمهم لأنفسهم ولغيرهم وبشركهم فهم لا ينطقون، أي لم يستطيعوا أن يتكلموا بحجة ظاهرة كما أخبر سبحانه وتعالى الذين يجادلون في الله حجتهم داحضة. والموقف عصيب شديد، لأجل هذا لا يستطيع المرء أن يرد بشيء إذا لم يكن معه حق. ثم عقب سبحانه وتعالى بآية يقول المفسرون عنها إنها معترضة، والحقيقة هي ليست معترضة اعتراضا بينا، يعني الاعتراض قد يكون في موضوع آخر، هي في صميم موضوع الآيات، لكنها على أسلوب القرآن من الالتفات والتحول للمجادلة بالتي هي أحسن. فهو يشير الآن إلى إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى وهو محور السورة. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. اختلاف الليل والنهار دليل على وحدانية الخالق، ولأجل هذا في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وتوعد عليه الصلاة والسلام من لم يتدبر هذه الآية، لأن اختلاف الليل والنهار من أكبر الدلائل على وحدانية الخالق، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ثم قالوا من رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبدأوا من فضله. فأول دليل على وحدانيته هو اختلاف الليل والنهار، وفيه أيضا اختلاف الليل والنهار دليل على البعث، فإن الذي يخرج الضوء من هذه الظلمة يستطيع أن يعيد الأموات إلى ما كانوا عليه من الحياة، وهذا أيضا ظاهر بين. وفيه أيضا دلالة على النبوة التي سبق ذكرها في إنك على الحق المبين، فإن الله سبحانه وتعالى كما يخرج ضوء النهار من ظلمات الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فكما أنه يخرج النهار أبلجا ضياء مبصرا فقد أرسل الرسل ومنهم من أبرزهم عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لينير القلوب بالهداية ويبصرها ويريها الحق وطريقه ويدلها عليه. فأيضا في الآية هذه يعني كأن الله سبحانه وتعالى جمع فيها مع قصرها الدلائل الثلاثة، دلائل وحدانيته ودلائل بعث يعني اليوم الآخر الإيمان بالله واليوم الآخر والطريق الموصل إليه وهي الرسل وأبرزهم عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ملاحظ في هذه الآية أنه قال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، يعني كأن الأصل أنه يقول والنهار ليبصروا فيه، لكنه قال الليل يسكن فيه والنهار مبصرا. والله أعلم أن المراد أن الغاية من الليل هي السكن والراحة، راحة الأبدان ووقت مناجاة الرحمة سبحانه وتعالى. وأما النهار فقال عنه مبصرا لأن الإبصار فيه يريد مبصرا يعني أهله يبصرون فيه، فالإبصار الذي في النهار ليس هو الغاية لكنه وسيلة إلى الوصول إلى الحق والنظر فيه ووصول إلى دار السلام.
فكما ملاحظ شيخ عادل في هذه الآية أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، خصوصا في الإجازات الصيفية الواقع عكس ذلك
عكسه. أمور المسلمين في هذا الزمن في غالبها عكس ما جاءت به يعني الشريعة للأسف الشديد. يعني من أبرزها فعلا هذا، الناس تنقلب حياتهم يعني رأسا على عقب فيسهرون الليل كله، بل بعضهم يواصل حتى منتصف النهار ثم يخمد كالجيفة قد تفوته الصلوات، بل أكثرهم تفوته الصلوات هذا إذا كان حريصا عليها، وإلا بعضهم لا يقيم لها وزا ولياذ بالله. فعكس الفطرة، هذا عكس الفطرة. والأصل في الليل هو كما أسلفت للسكن والراحة حتى يستجم الجسد ويكون به طاقة كاملة للمعاش وللعبادة، سواء في آخر الليل قيامه والمناجاة أو في كبد النهار حتى يطلب معاشه الدنيوي ويطلب معاشه الأخروي السعي. لا يستطيع المرء أن يصل رحمه وأن يذهب إلى عمله إذا كان سهرانا طوال الليل، يعني ربما المعاناة أيضا تأتي في رمضان يعكسونها أيضا، يظنون أن الصيام يلزم منه أن تسهر ليلك كله وتنام غالب النهار، فبعضهم لا يشعر بلذة الصيام أصلا ولا ينظر فيه.
رغم شيخ عادل سبحان الله أن الواحد يرى يعني أثر ذلك وضر ذلك على نفسه، لا من ناحية نفسية ولا من ناحية حتى من ناحية الإنتاج والعمل، إذا كان لا ينام الليل وينام في النهار، ليس نوم الليل مثلا كنوم النهار وهكذا.
لا شك نوم ساعة في الليل تعد يمكن نوم النهار كله، وخاصة في أوائله. لجاز الصحابة رضي الله عنهم بل وحتى القريبين جدا من قبل عصر التقنية والتطور والحضارة كما يزعمون، يعني كان الناس ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء، فلأجل هذا يقومون مبكرين أيضا، يعني لا يذهب إلى الصلاة إلا وهو قد يعني يمكن أكل لقيمات وشرب قهوة ثم يذهب إلى صلاة الفجر، يعني نادرا ما تفوتهم الصلاة. أما الآن فالعكس، لأنه تثقل عليه الصلاة لأنه يكون سهران لم ينم إلا ساعة أو ساعتين، لكن المغريات كثيرة والأعمال أيضا تطورت. أنا لا أتكلم طبعا عن الذين يلزمهم أن يسهروا، يعني مثل المناوبين في المطارات أو في المستشفيات أو في الشرطة وغيرها، هذا قد يضطر، لكنه أيضا هو يعاني. هذا يكون ملزم وهو يعاني لأنه لا يشعر براحة، وحتى الأكل ترى يقل عنده، يداوم في الليل دائما يعمل في الليل ثم ينام في النهار، تقل شهية الطعام عنده سبحان الله، فهذا يؤثر أيضا على نفسيته وعلى بدنه. الله المستعان. طبعا هذا كما أشرفت إشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وإلى ما سيأتي بعدها، اللي هو ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إلا من شاء الله هذا استثناء اختلف فيه أيضا، منهم من قال جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة، ومنهم من قال الشهداء، منهم من قال الحور العين، لكن الآية تثبت أن هناك مستثنى من الفزع. نسأل الله أن نكون منهم. وممن استثني من الفزع ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر السورة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، أو من فزع يومئذ آمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم في الغرفات آمنون. فالذي ينجو من الفزع نسأل الله أن نكون منهم، من جاء بالحسنة، يعني من جاء بالإيمان، جاء بالتوحيد، وجاء بالأعمال الصالح. ولا شك أن الشهداء من أبرزهم والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، كل هؤلاء إن شاء الله لا ينالهم الفزع الأكبر وهم في الغرفات آمنون. وأما من جاء بالشرك والظلم فهو الذي يناله النصيب الأوفر من الفزع، كل بحسبه. ثم يقول الإشكال كان فيها قد يطول الكلام عنها، لكن مسألة وترى الجبال تحسبها جامدة، طبعا المفسرون جمهور فسيح على أن هذا يوم القيامة، ونص عليه الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، والإمام القاسمي كأنه يختار أن هذا من دلائل دوران الأرض، والخلاف فيه طويل أو يعني مشكل حقيقة، لكن الأقرب أنها في يوم القيامة، لأن الحديث كله عن يوم القيامة، وله آيات تعين عليه، وإذا الجبال سيرت وأمثالها، فتدل على أن الجبال تسير، ومن يسير الجبال وترى الأرض بارزة، فالجبال تسير بلا خلاف في يوم القيامة، ولم يذكر عنها السير في الدنيا، وليس لها ارتباط بمسألة الدوران وغير الدوران. وأيضا قد يطول الكلام، أظن الوقت قد داهمنها، وإلا الحديث في آخر الآيات يعني من أجمل الحديث، لأن نرجعه إلى وقت آخر.
بقي معنا شيخ عدد دقيقتين تقريبا،
دقيقتين هي أستطيع أن أقول فيها في آخر قوله سبحانه وتعالى، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. ولما قال رب هذه البلدة قد يظن ظان أنه رب هذه البلدة فقط، قال لا، وله كل شيء، يعني رب كل شيء معها، ولكن خصها تفضيلا وتشريفا. البلدة طبعا هي مكة، وحرمها معروف أنها بلد حرام، لا يقطع شجره ولا تلتقط لقطته إلى آخر ذلك من المحرمات فيها، لكنه ختم الآيات بتهديد يعني مبسط عظيم في نفس الوقت، وقل الحمد لله على ما هدانا وبصرنا وأنعم علينا بالحق المبين، سيريكم آياته يعني أيها المعاندون أيها المكذبون أيها المعرضون سواء من بني إسرائيل أو من الكفرة قريش أو من غيرهم فتعرفونها يعني ستعرفونها سواء في الدنيا أيضا أو في الآخرة. كل الآيات مرت بعضها مر مثل الدخان يذكرونه بدر وغيرها والدابة وما سيأتي من علامات القيامة أو القيامة نفسها. وما ربك بغافل عما يعملون في رواية أو قراءة قراءة أخرى تعملون. فهو أيضا يعني كأنه يترك لنا الحرية التامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا تهديد مبطن يعني. اعمل فالله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما تعمل، فإن عملت خيرا وفيته وكنت ممن جاء بالحسنة فله خير منها، وإلا كنت من الصنف الآخر فكبت وجوههم في النار نعوذ بالله من هذا. والله أعلم.
نفع الله بكم شيخ عادل. في قوله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، شيخ عادل لفظة فكبت
الكب يعني إلقاء الوجه ظهر الشيء على 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 الأرض، يعني إذا كانت ورقة تضع هذا وجه الورقة فتكبها يعني تجعل وجهها إلى الأرض، وهذا كبت وجوههم يعني تقلب وجوههم في النار، فكأنها هي التي تسبق، بل هي التي تسبق. ثم يأتي الجسد، هو سكت عن الجسد، فهو أول ما يلامس النار من جسد الكافر والعياذ بالله وجهه،
وهو أكرم ما في الإنسان،
فما يتقي بوجهه سوء العذاب، كأن الوجه العادة يتقي بيديه، لكن هو يتقي بوجهه، فهو أول ما يلامس النار من جسده وجهه مقلوبا يوم تقلب وجوههم في النار نعوذ بالله من
ذلك. نفع الله بكم شيخ عادل. معنا الأخ علي من السعودية، السلام عليكم. الأخ علي معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الشيخ تتكلم عن الدابة.
نعم.
ونطلها من أمام العلامات الساعة الكبر، لكن ما هي مواصفاتها أو شكلها؟
نعم، لعل الشيخ يجيبك.
أشرت إلى هذا، قلت أقوال المفسرين كثيرا ورد أنها على شكل الأسد ولها قوائم الأيل، يعني نوع من الحيوانات، ولها ذيل الهر أو صدر الهر، وبعضهم يذكر أنها وجه إنسان وشكل دابة. فالأشكال هذه ليست مهمة عندنا، المهم عندنا أنها نوع من خلق الله سبحانه وتعالى يكلم الناس.
لعل شيخ عادل يعني على ذكر الدابة الإنسان يتأمل قرب يعني هذه الأشراط، يعني واقع حقيقة يحكي لنا يعني أشراط الساعة باتت قريبة والتي منها خروج هذه الدابة.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول أيضا فقد جاء أشراطها، ومن أهم أشراطها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام له 1400 سنة الآن أو أكثر، فالقرب حسي ومعنوي. والله أعلم، والله أعلم أن معظم الآيات الصغار قد ظهرت يعني، لكن بقي العلامات الكبيرة، والعلامات الكبيرة الأشراط الكبرى كما قال عليه الصلاة والسلام أنها كنظام انقطع سلكه فتتابع، يعني زي السبحة إذا قطعت رأسها تأتي الخرز سريعة وراء بعض. ولأجل هذا في الحديث حق الدابة وطلوع الشمس من مغربها أن أيهما سبقت أختها فأختها تليها مباشرة، فهي متتابعة. إذا جاءت يعني المسيح الدجال مثلا على طول يأتي يأجوج ومأجوج، ويكون معها الدابة وتكون معها طلوع الشمس من مغربها تأتي سويا، خروج عيسى، كل هذه من العلامات الكبيرة.
إذا لعل التأمل في ذلك شيخ عادل يعني في هذه الأشراط يعني تأتي الفائدة في مسألة أخذ العبرة والعظة بقرب هذه الأشياء، والإنسان يعني يبدأ في الحرص على زيادة إيمانه وقربه من الله عز وجل.
هو يعلم أنه ليس مرتبطا بهذا، هو مرتبط بقيامته هو، والمرء يكون إذا مات المرء فقد قامت قيامته. يعني لا ينتظر الشخص، بعض الناس الآن مشغولين مثلا بالمهدي، مشغولين بخروج المسيح، وين يخرج المسيح، ويبحثون في هذا بحث جيد إذا كان الاستفادة هو العبرة. أما مسألة هل هذا هو وقته أو ليس وقته، هذا قد يكون من البحث عن الغير المجدي، المجدي أن تبحث فيما ينفعك استعدادا لذلك اليوم، سواء جاء أو لم يأتي، يعني أدركت أو لم يدرك. ولأجل هذا تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة.
نعم.
وكل من قبلنا لم يدركه ولم يأتي المسيح، يعني من عهد أبي بكر إلى يومنا هذا لم يأتي المسيح الدجال، وكل مؤمن يصلي يستعيذ بالله من فتنة المسيح سبحانه ومساء في كل صلاة. هذا يدلك على أن تستشعر الفتنة حتى ولو لم تدركها، وتستعد لها بما يليق لها من الإيمان والعمل الصالح.
نفع الله بكم شيخ عادل. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا شيخ عادل بن سالم الكلباني، إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. موعدنا بإذن الله الأربعاء القادم قبل هذا الوقت بساعة بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا.